إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه مذاكرة لأجمع وأهم أحاديث أحكام الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفت بكم عند الحديث العاشر وعداده 85 بعد 500. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: حجج عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
نعم. قال الحافظ رحمه الله عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد حاز من العلم ما لم يحزه غيره وتقدم فيه، حتى إن عمر رضي الله عنهما كان يقدمه ويصحبه في مجالس كبار الصحابة، حتى إن بعضهم قال: لدينا من الغلمان والصبيان من أمثاله، فلماذا يدخل عبد الله بن عباس؟ فدعاهم عمر مرة ليبين لهم أن هذا الغلام الذي ليس كبقية الغلمان، فقد وعى من العلم ما لم يعي غيره، فسألهم بعدما جمعهم وكان في معيته عبد الله بن عباس عن قول الباري جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ففسر كل واحد منهم على ما ظهر في هذه السورة وهذه الآيات. فقال عمر بن الخطاب لابن عباس: وأنت ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هو إعلام الله تبارك وتعالى لنبيه بدنو أجله. فقال عمر بن الخطاب: والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت، وهذا غيض من فيض من بحر علمي وعلومي، هذا الحبر الذي لقب بجدارة ترجمان القرآن. عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، يعني أنه حاج بدلا من رجل قريب له اسمه شبرمة، وعداده من الصحابة وإن لم يصرح به هاهنا كما عده كذلك أبو نعيم وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر. سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال من شبرمة؟ قال: أخ لي، أي شقيق أو قريب لي من ذوي رحمه. قال: حججت عن نفسك، أي حجة الفريضة، قمت بحجة الفريضة، أديت عن نفسك حجة الفريضة؟ قال: لا. فقال: حج عن نفسك أولا حجة الفريضة، ثم حج عن شبرمة. وفي لفظ رواه الدارقطني والحديث صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه، يعني الحجة، عنك، ثم حج عن شبرمة. هذه الحجة عنك وحج عن شبرمة. قال: رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وصححه كذلك ابن خزيمة شيخه والبيهقي، وقال البيهقي: إسناد صحيح. وهذا ذهب وهلي وانتقل نظري بالأمس إلى الحديث الذي سبقه. وحكم البيهقي في هذا الحديث برقم 85 و500، صححه البيهقي فقال: إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر، صحح رفعه وصحح سنده في كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. قال: نعم. وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه، وقد صح الحديث مرفوعا وموقوفا، ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى في من يحج عن غيره أن يكون قريبا، ومن المقربين أن يكون ابنا ولدا أو من ذوي رحمه، ولا يصار إلى أجنبي بعيد ليس بقريب إلا حين فقد القريب. ومن فوائد هذا الحديث أن من يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. وانتبه لهذا الأمر الذي كان المتوقع ألا يحدث وألا يقع. بعض الناس يجمع شخصين في عمرة واحدة أو في حجة واحدة، وإذا سأل وإنما شفاء العي السؤال تبين له، وإن لم يسأل فقد وقع في غلط كبير وخطأ. فالحجة عن واحد، ويبدأ الإنسان بنفسه إن كانت فريضة، وكذا العمرة، يبدأ في العمرة الواجبة عن نفسه. أن من أهل، ومن الفائدة الثالثة، أن من أهل بحجتين لم يلزمه إلا حجة واحدة، إن لم يحج حجة الفريضة فهي له وليست لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: وعنه، أي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله قد كتب عليكم الحج، في لفظ عند مسلم فحجوا. إن الله قد كتب عليكم الحج، في لفظ مسلم فحجوا. فقام الأقرع ابن حابس، وهو من المؤلفة قلوبهم، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أفي كل عام نحج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلتها، يعني لو قلت نعم، كما جاء مصرحا به عند مسلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في غير هذا السياق: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم في أنبيائهم. الحج مرة، يعني في العمر، فما زاد فهو تطوع، معناه أن الحج فرض مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو تطوع، وهو أمر مستحب وليس بواجب. قال: رواه الخمسة غير الترمذي، رواه الخمسة غير الترمذي. وفيه، يعني في سياق الترمذي: لو قلت نعم لوجبت. والحديث على هذا العزو صحيح لغيره. أصل كلماته وجل ما ورد في هذا السياق عند مسلم، يعني مخرج في صحيح مسلم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب المواقيت. والمواقيت من التوقيت، والتوقيت في اللغة هو التحديد، وشرعا ما وقت وحدد للعبادة من زمان أو مكان، ومما ورد أقرب ما يكون لهذا الترادف قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد. والمواقيت بالنسبة للحج قسمان: مواقيت زمانية، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء والفقهاء، وذو الحجة كاملا عند بعض العلماء. وورد عن عبد الله بن عمر عنه في روايتين في صحيح البخاري، إحداهما معلقة والأخرى مسندة. فأما المعلقة عنه وقد صح هذا عنه أنه عدهن عد أشهر الحج ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. وفي صحيح البخاري مسندا وليس معلقا أنه قال رضي الله عنه: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، والعشرة كما يظهر من ذي الحجة داخلة في من عد شهر ذي الحجة كاملا، شهر ذي الحجة كاملا. قال: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والقسم الثاني المواقيت المكانية، وهي المواقيت الخمسة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مخرج في الصحيح، فذكر ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل العراق، وذات قرن المنازل لأهل نجد، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل العراق ذات عرق. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري: هن لهن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت الخمسة فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة أي في حجهم، أما في عمرتهم فيلزم أهل مكة أن يخرجوا إلى أدنى الحل، وأشهر أدنى الحل ما يسمى بالتنعيم، وبه مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا يقول القائل: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، نسبة لنوع من النبات ينبت ويخرج في تلك البقعة يسمى الحلفاء، ويسمي عامة الناس وسوقتهم هذا الموضع بآبار علي، وليس في واقع هذه التسمية، ليست النسبة لعلي بن أبي طالب كما يتوهمون ويعتقدون، بل هي نسبة لرجل متأخر اسمه علي، حفر بئرا أو حفر آبارا هناك لسقيا الحجاج وساكني ذلك المكان، لكن الناس إلا من رحم الله يعتقدون عقائد ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها حجة ولا برهان، فيقولون سميت بآبار علي لأن علي بن أبي طالب قاتل الجن في ذلك الموضع، وهذا اعتقاد ليس بصحيح، ومما تجدر الإشارة إليه والشيء بالشيء يذكر أن تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد والمخالفات الإيمانية والعقدية من أوجب الواجبات ومن أعظم المنافع التي أشار الله عز وجل إلى جنسها بقوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، اعتقادك، إيمانك، توحيدك، وحدانيتك، هذا من أهم ما يجب أن يكون زادك في دنياك وفي يوم معادك، في معاشك وفي وإلى معادك. أرجو أن نتبين هذا، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا البراءة والطهارة والسلامة في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي معاملاتنا وفي أدبياتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وسمي هذا الميقات بالجحفة لأن السيل اجتحف أهلها، وتقع الجحفة قريبا من رابغ، شرق رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، ويعرف اليوم بالسيل، وهو قريب من الطائف. وفي أقصى الجنوب قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، ويقع في واد جنوب مكة على بعد 100 كيلا أو كيلو مترا من مكة جنوبا. هن لهن، والعلماء يعللون وجود هذه المواقيت الزمانية والمكانية، مما يعللون به أولا، أول علة أن الأمر تعبدي، أن الأمر تعبد لله، تعبدنا الله بهذه المواقيت الزمانية والمكانية. وهذا التوقيت واجب، ليس فريضة وليس مستحبا. ومما قالوه في التعليل لهذا التوقيت، قالوا: هذا التوقيت الزماني والمكاني فيه أدب مع الله تبارك وتعالى، ألا يقبل الإنسان على بيت الله العتيق المحرم الحرام إلا بعد أن يراعي في حجه، أن يراعي هذه المواقيت الزمانية والمكانية. وهذا فيه أدب وتأدب مع الله تبارك وتعالى قبل حج بيته العتيق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن. وعند البخاري: هن لأهلهن، هن لهن. وفي صحيح البخاري لفظ: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، مثل جلكم أو أغلبكم أو أكثركم من الآفاق، من شتى الآفاق، من الأمصار والبقاع والأقطار. فإذا جاءوا إلى المدينة لهم أن يحرموا من ذي الحليفة أو من الجحفة. قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت، فمن حيث أنشأ أي أنشأ نية للحج أو العمرة. أنشأ أي من حيث أنشأ نية للحج أو العمرة. حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة للحج فقط. أما إذا أراد أحدهم عمرة فيخرج إلى أدنى الحل، كأن يخرج إلى التنعيم. الحديث متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حافظ رحمه الله تعالى:
هذه المواقيت الخمسة من تجاوزها، لا يتجاوزها مريد الحج أو العمرة إلا بنية وإهلال الحج أو العمرة، ومن تجاوزها وجب عليه الرجوع إليها، ومن تجاوزها وجب عليه الرجوع إليها. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء الأربعة. وبعض الظاهرية شذ برأي وهو أنه إذا لم يرجع إلى هذه المواقيت فإنه لا يجزئه دماء الدنيا حين ذبحها، وهذا على خلاف مذهب الجمهور، يجب الرجوع إليه إن تمكن وتيسر فيما يتعلق بالمركوب والزمان والوقت، وإن لم يتيسر فيمضي. لكن من أين يهل؟ يهل من الموضع الذي هو فيه، لأن بعضهم يذهب إلى مكة أو إلى قريب من مكة فيهل من جدة، أو يذهب إلى مكة ويخرج إلى التنعيم، وهذا تكلف ليس من السنة ولا من الشرع في شيء، بل إن تجاوز المواقيت يجب أن يرجع إليها، إن لم يرجع وجب عليه دم، أن يرق دما بمكة لحديث ابن عباس في الموطأ وهو موقوف وله حكم الرفع، أنه رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. وسمي الموضع بذات عرق وهو ميقات أهل العراق لوجود عرق، والعرق في اللغة العربية بمعنى الجبل، لوجود جبل صغير به، دقق معي، ويسمى بالضريبة، ويسمى بالضريبة. وقد وقع لابن إسحاق تصحيف في هذا الاسم فقال الضريبة، ولا يوجد مكان اسمه الضريبة، بل هو الضريبة، وهو مكان يقع بالقرب من الطائف. قال: وأصله عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فهو صحابي وأبوه عبد الله بن حرام صحابي رضي الله عنهما، إلا أن راويه شك في رفعه، يعني هو في صحيح مسلم من حديث جابر وقد وقع شك لراويه، ففيه أي في صحيح مسلم سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مسلم بلفظ مجزوم به فيتعين المصير إليه، فعن جابر مرفوعا ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل العراق من ذات عرق. قال: وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، ولا تعارض. وكيف يجمع بين الأمرين؟ يجمع بين الأمرين كالتالي: يقال مع ثبوتهما الذي وقت ميقات ذات عرق لأهل العراق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنطق الله عز وجل عمر رضي الله عنه فقال: ميقات أهل العراق ذات عرق، فيكون من الموافقات، وكم من موافقات عمر رضي الله عنه التي أنزل الله عز وجل فيها وحيا على نبيه بالاتفاق مع أقوال عمر وهي مواطن. قال: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق، يعني من هو جهة المشرق، من هو في جهة المشرق كأهل العراق، فأهل العراق من جهة المشرق، كما أن الغرب كان يطلق على بلاد المغرب الآن وما كان من جهة المغرب، يقال أهل المغرب وأهل الغرب، وأهل الغرب مع أبي علي فضذو ذا لو نفع، كما مر بنا وبكم في المصطلح. يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. وحديث ابن عباس ضعيف منكر لا يصح، يوجد في سنده الجروح والعلل التالية: فيه يزيد بن أبي زياد، يزيد ابن أبي زياد وهو متكلم فيه مضعف، وفيه انقطاع لأنه من رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن جده، ولم يثبت سماعه من جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا اللفظ وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق واد واسع طويل يمتد من الشرق إلى الغرب جنوب المدينة، وفي طرفه الغربي وادي ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فها ميقات أهل المدينة يقع في الطرف الغربي من وادي العقيق. وهذا الحديث بكل حال لا يثبت ولا يصح، والذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لأهل المدينة ومن جاء عن طريق أهل المدينة وعن طريق المدينة هو ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب وجوه الإحرام. باب وجوه الإحرام، الإحرام تقدم تعريفه، وهو الإحرام بالنسك أو بأحد الأنساك الثلاثة. قال: باب وجوه الإحرام، يعني كم أنواع الإحرام: تمتع وقران وإفراد وصفة كل. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في حجة الوداع من المدينة، وكان خروجه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع من المدينة يوم السبت لست بقين من ذي القعدة، بمفتوحة للمثنى، بعد صلاته صلى الله عليه وآله وسلم المدينة بالمدينة الظهر أربعا، وصلى العصر ركعتين وبينهما قرابة مسافة 10 أكيال أو كيلو مترا. وبعضهم يستدل بمثل هذا على مشروعية قصر الصلاة وعلى المسافة التي تقصر الصلاة فيها، لكن حديث أنس بن مالك لعله أحوط، وهو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة 3 فراسخ أو أميال قصر الصلاة، وهذه 3 الفراسخ أو الأميال ما يقرب بالتقدير المعاصر من 24 كيلا كيلو مترا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع من السنة 10 من الهجرة، فمنا من أهل بعمره. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، فمنا من أهل بعمره، يعني كان متمتعا، لأن التمتع ما هو؟ التمتع أن يؤدي عمره ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يهل بحج أو بحجة، فيكون قد تمتع بين العمرة والحج. قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة، أي كان قارنا، قرن بين العمرة والحج. ومنا من أهل بحج، أي كان مفردا. قال: وأهل رسول الله، قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج هكذا. وهذا مقتضاه أنه كان مفردا، لكن الراجح والصواب في حجته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قارنا. كيف الجمع بين هذين النصين؟ الجمع بين هذين النصين كالتالي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره أهل بالحج مفردا، أهل بالحج مفردا، ثم أمر أن يكون قارنا. والدليل على هذا حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بوادي العقيق يقول، بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره، وقل عمره في حجة. رواه البخاري. وفي لفظ: وقل عمرة وحجة، وقل عمرة وحجة. ففي مبدأ الأمر أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا أو مفردا، ثم لما بلغ وادي العقيق وبلغ طرفه الغربي من ذي الحليفة بذي الحليفة، نزل عليه جبريل فأمره أن يكون قارنا. وفي لفظ في الصحيح: صلي، صلي في هذا الوادي المبارك. النص: ورود الصلاة فيه مطلق، لا يفهم ولا يصح أن يوجه بصلاة ما يسمى بركعتي الطواف، وركعتي ركعتي الحج أو ركعتي العمرة. لماذا؟ لأنه لا ركعتان مخصوصتان لا لحج ولا لعمرة. إذن ما هي السنة؟ السنة أن يصلي الإنسان صلاة مفروضة، أو يبلغ إلى ذلك الموضع فيغتسل، مع أن الاغتسال ليس من شرط الإحرام والتلبية، لأن بعض الناس يعتقد خطأ أنه لا يصح الإهلال والإحرام إلا من الميقات. نعم، هذا ما يتعلق بالتلفظ والإهلال، أما ما يتعلق بالاغتسال أو الوضوء أو اللبس لك أن تلبس من أي مكان كان. ولفت النظر إلى أن هذا يتعين بالنسبة للمرأة حتى لا تضطر المرأة أن تخلع لباسها بين النسوة أو بين الرجال هناك عند الميقات وفي دورات المياه والميضات. هنا في نزلها وفي مكان إقامتها وفي فندقها أستر وأصون لهن، وكذلك ما يتعلق بالنسبة للرجال. اغتسل أو توضأ، اغتسل وهو السنة، والبس الرداء والإزار، وعندما تصل إلى الميقات صلي. ينطبق عليك قول جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، صلي فريضة. أو إن أدركت وقت الضحى صلي ضحى، أو أدركت وقت الوتر صلي وتر. متى يكون الإهلال؟ متى يكون الإهلال بالحج؟ يكون الإهلال بالحج أو العمرة بعد فراغك من صلاتك أي صلاة، أو بعد ركوبك المركوب، وهو أسن وأحب إلى نفسي. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن اعتلى على راحلته، قال: لبيك اللهم حجة وعمرة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم حجا أو حجة لا رياء، لا رياء فيها ولا سمعة، لا يراود خيالك ولا يتردد في ذهنك ولا في قلبك ذلك اللقب العظيم الذي ستلقب به حين رجوعك إلى بلدك. فإن ربك يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، يقول كما ورد في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. تعالج نفسك بإيش؟ صدق توجه قلبك لربك، ثانيا صدق قصدك ونيتك، ثالثا تستحضر ما في الحج من الأجور العظيمة، ومنها من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما أعظمه. أسأل الله أن يبلغ مريد الحج والعمرة منكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. قالت رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة، يعني متمتعا بها إلى الحج، فحل. والتحلل للمعتمر المؤدي لعمرة بنية حج التمتع، السنة أن يقصر شعر رأسه لا أن يحلق. والتقصير لا كما قال بعض الأئمة وهم فقهاء الشافعية، يجزئ من التقصير ثلاث شعرات. لا، بل التقصير في اللغة العربية، في لغة العرب، أن تعم بالتقصير وأن تعم بقص الشعر جميع شعر الرأس، تقصر من كل ناحية من كل جهة، تترك شعرك للحلق. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالت رضي الله عنها: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أي ولم يسق الهدي وهم المفردون، أو جمع الحج والعمرة وهم القارنون، فلم يحلوا حتى حتى كان يوم النحر وهو اليوم العاشر، فما أحلوا إلا بعدما رموا جمرة العقبة بسبع حصيات وحلقوا رؤوسهم ثم طافوا طواف الإفاضة. والتحلل كما سيمر بنا إما بواحد من ثلاثة وإما باثنتين من ثلاثة، وسيمر بنا هذا الحكم مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، متفق عليه. ومن فوائد هذا النص وهذا الحديث أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع وهو أفضلها، والقران وهو أن يقرن بين الحج والعمرة، وبين الإفراد أن يفرد الحج وحده. أيها أفضل؟ من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لموافقته حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وأكمل وأتم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل والأتم والأكمل أجرا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه.
نعم. قال: باب الإحرام. الإحرام تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، وأؤكد على هذا التعريف الشرعي والاصطلاحي أن الإحرام هو نية الدخول في النسك مع سنية تحديد نوع النسك، والنية قلبية، النية قلبية، ولا يشرع التلفظ بها ولا في عبادة. النية قلبية، كما قال خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ للبخاري: إنما الأعمال بالنية. فلا تقول: اللهم إني نويت نسك التمتع أو القران، ولكن النية أن تعقد وتقصد حج بيت الله العتيق بقلبك، وهو أول ركن من أركان الحج والعمرة. عقد قلبك النية على حج بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، هذا هو الركن. سنية أن تتلفظ بنوع النسك: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة وحجة، لبيك اللهم عمرة وحجة. فمن أحرم بقلبه فقد أدى الذي عليه، وهو الركن الأول من أركان الحج. من نسي أن يلبي وأن يهل بنوع من الأنواع فقد ترك سنة. والأمر يرجع في هذا عند الفقهاء إلى قصده، فإن قصد تمتعا فهو متمتع إن شاء الله، وإن قصد بقلبه. الأصل في الإحرام عقد القلب على أداء فريضتي الحج أو العمرة، الأصل في هذا أنه ركن. يشرع ويسن الجهر بنوع النسك، وفرق بينهما كما ذكرت هذا المثال. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد. أي مسجد؟ مسجد ذي الحليفة. وهذا فيه فائدة بنائية مسجدية، يدل على أن ذلك الموضع وأن هذا الميقات كان يوجد فيه على زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد، كان يوجد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه، أي من عند المسجد الذي يهل الناس من عنده وفيه، وهو مسجد ذي الحليفة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
قال رحمه الله: عن خلاد بن السائب، يقال صحابي لا تصح صحبته، وهو خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري الخزرجي، تابعي من الطبقة الثالثة المتقدمة من طبقات التابعين، وهو ثقة أو صدوق على قولين لعلماء الجرح والتعديل فيه. عن أبيه، أبوه صحابي له صحبة، وهو السائب بن خلاد صحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالإحرام والتلبية. وقد وصف جابر بن عبد الله تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا، ووصف تلبيته بأنه لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لا تلحن، ردد بلسان عربي مبين كما أنزل القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل القرآن على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأفصح لغات ولهجات، بأفصح لغات ولهجات، لا تقول لهجة بلدي ولا لهجة بلد المشرق ولا بلد الشمال ولا بلد الجنوب، أفصح لغة من لغات العرب هي لغة قريش، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرشي، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. إيش قال جابر؟ لبيك الله، أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لعلني في الغد أمتحنكم عربا وعجما وكلكم إخوة مؤمنون مسلمون لترديد التلبية، وأرصد لمن رددها بغير لحن جائزة أو جوائز إن شاء الله تبارك وتعالى، فرددوها ولا تلحنوا فيها. أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو زيد بن ثابت ابن الضحاك، زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري الخزرجي، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة كلهم من الأنصار، وهذا شرف، وأي شرف لهؤلاء ولبني قومهم من الأنصار، وهم زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. والحديث في جمع هؤلاء الأربعة وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري ومسلم. كان رضي الله عنه يغزو مع أهل العراق، فقد غزا أرمينيا وأذربيجان، فسمع الناس يقرؤون بقراءات مختلفة متعددة، فلما رجع قال لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. مما حدا بعثمان رضي الله عنه أن يسأل حفصة ما عندها من الصحف، ثم وحد الصحف كتابة وبعث بها إلى سائر الأمصار والأقطار رضي الله عنه بإسنادين صحيحين عند ابن سعد في طبقاته الكبرى. لما مات زيد بن ثابت قال عبد الله بن عباس: هكذا ذهاب العلم، هكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم مع زيد بن ثابت علم كثير، دفن اليوم مع زيد بن ثابت علم كثير. وكان زيد رضي الله عنه وكان يقول لزيد، كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويقوم على خدمته ورعاية مركوبه، فيقول له زيد بن ثابت: تنحى يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى الأدب الجم والخلق الأتم الذي كان عليه ذلك الرعيل الأول، حداة قافلة النبوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول له عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا، مع علمائنا وكبرائنا. وهذا مما يجب أن يفهمه وأن يستوعبه، أن يستوعب هذا الدرس في التأدب مع العلماء والكبراء ومن أمرنا الله تبارك وتعالى بتقديرهم وتوقيرهم كالوالدين كالآباء والأمهات، فإن هذا بلا ريب أنه من صلب الأدب والخلق الذي يلحق الإنسان به بنبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني، لا نعم، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله، أي من ثيابه، تجرد من إهلاله صلى، تجرد لإهلاله أي من ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم القمص والسراويل، واغتسل، فالغسل للمحرم والمهل وقاصد الحج أو العمرة سنة، رواه الترمذي وحسنه، وفي نسختين، نسختي أحمد شاكر وبشار عواد، حسن غريب. هنا النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر فيها أن الترمذي قال حسن، وفي هاتين المطبوعتين، هاتين المطبوعتين اللتين أشرت إليهما قال الترمذي حسن غريب. وهذا من الاختلاف الكثير الواقع في نسخ جامع الترمذي، سنده ضعيف، فيه علتان، كلتاهما في إسناد الترمذي، أولاهما في سنده عبد الله بن يعقوب المدني وهو مجهول، وفي سنده أيضا عند الترمذي عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. الإسناد عند الترمذي ضعيف، لكن الحديث حسنه الترمذي، لا يهدر هذا التحسين، لكن على الدقة والتحقيق الاصطلاحي يقال حسن كما قال الترمذي، والمراد حسن لغيره، المراد حسن لغيره لا لذاته، لأن إسناده ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، فيه مسألة تتعلق بالحديث الضعيف هذا المضعف في بإسناد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الحديث وإن ضعف لكن على التحقيق هو حسن لغيره، فقد ورد في الصحيح ما يدل على مشروعية وسنية الغسل عند الإحرام، ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر قال: من السنة أن يغتسل من أراد أن يحرم. لاحظ هذا الترتيب، بعده حديث في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر، قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: اغتسلي اغتسلي. لماذا أخرت حديث مسلم وهو في صحيح مسلم عن الحديث الأول حديث ابن عباس؟ لأن حديث ابن عباس صريح في أن من السنة، وإذا قال صحابي من السنة فإنما يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر بعض العلماء وجهه بأن هذا الغسل واجب لمن هو في مثل حالة وصفة أسماء بنت عميس حين ولدت، فمن ولدت يعني النفساء يجب عليها أن تغتسل. قال لها صلى الله عليه وآله وسلم: واستثري بثوب وأحرمي. والاستثفار بالسين والثاء المثلثة أن تشد المرأة على موضع خروج الدم، أن تشد قطعة من القماش، وهو ما يسمى اليوم بالحفاظة، بحفاظات النساء. نعم،
كذلك الحيض. حيض، حيض كذلك.
نعم،
حائض، حائض.
أنا إيش قلت؟
النفساء فقط.
هي على مثل ما، نعم، النفساء والحائض، النفساء والحائض كلتاهما. هل يصح الإحرام من الحائض؟ نعم، يصح الإحرام من الحائض، ما يمنع من إحرامها ولا تلبيتها ولا إهلالها. إذا بلغت الميقات، أي ميقات، وحاضت، لا تغضب ولا تنهر ولا تشتم، وقل قدر الله وما شاء فعل، وتلبي لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. لكن إذا أتت مكة لا تدخل الحرم، ما في دخول للحرم حتى تطهر. طيب تسعى؟ لا تسعى، لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا سعي إلا بعد طواف، لا تسعى، ولكن تبقى خارج دائرة الحرم. هذا إذا قلنا إن الحرم هو ما أحيط بالجدران الأربعة، ما أحيط بالجدران الأربعة، تمكث تجلس في المكان إلى اليوم الثامن في الفندق، إلى اليوم الثامن يوم التروية تقول لبيك اللهم نعم، أو نعم. هنا دخول عمرة في حج تكون قارنة، تكون قارنة، ما في يعني تلبية ولا إهلال جديد، تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها، ويكون دخول عمرتها في حجتها. إن شاءت كما فعلت أم المؤمنين عائشة بعد أن تكتمل حجتها، إن شاءت أن تخرج من التنعيم فلا حرج، أن تخرج إلى التنعيم فلا حرج. عن عائشة رضي الله عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله، نعم. هذا سائل يسأل سؤالين، أقدم الثاني وأؤخر الأول. السؤال الثاني هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة؟ نعم يجوز لا حرج، وكذا لوالدي الحي إن كان حيا ومستطيعا على الحج والعمرة فلا يحج عنه، يأتي في وقت لاحق إن شاء الله ويحج بنفسه. هل يجوز زيارة قبور الأولياء بدعوى أن الدعاء عندها مستجاب وأن هذه الأماكن مباركة يتقرب بالدعاء بها إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا أيها الأحبة، هذا مما عمت به البلوى في أرجاء العالم الإسلامي، اللهم اهدنا فيمن هديت. الأولياء إن كانوا أولياء فقد أفضوا إلى ما قدموا من تقوى وأعمال صالحة، ولا دليل على يدل على أن قبورهم من المواطن والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. فاستجابة الدعاء اعتقاد استجابة الدعاء في موضع مخصوص يحتاج إلى نص مخصوص. فمثلا الملتزم ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا الملتزم موضع وتكاثرت النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد لا بأس بها، في أنهم كانوا يعدون هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء. فلو ألصقت صدرك ووجهك ويديك كما فعل عدد من الصحابة لا أحد يلومك وأنك قد أتيت فعلا منكرا من القول من الأفعال وزورا. ليش؟ لأن موضع سبق إليه الصحابة. أما اعتقاد أن بعض القبور قبور أولياء وأن الأدعية عندها تستجاب، هذا موضع عبادة خاصة من أعظم العبادات يحتاج إلى دليل خاص. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ لا تكرروا ما ذهب إلى ما كرره ما قاله أهل الجاهلية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. صحح عقيدتك، صحح عقيدتك، ما في دليل يدل على هذا، ما في دليل يدل على هذا. ولذلك يكف الإنسان نفسه عن مثل هذا. لعلني أرجع هذا السؤال أقدم. يقول أخذت منا الحملة ثمن الهدي ولعله يريد هدي التمتع، فهل يلزمنا هدي آخر؟ ما يلزمك ذبيحة أخرى ولا هدي آخر اللهم، إلا إن أردت أضحية يكون عليك دمان، الدم الأول هدي التمتع والدم الثاني أضحية. لكن كثير من العلماء يقولون ما يلزم، يعني من أهدى وتمتع ما يلزمه أضحية، يوصي بها عند أهله في بلده، لا سيما إذا كثر الفقراء عند أهل بلده. يقول عند الدخول إلى مكة إلى الحرم لأداء فريضة الصلاة هل يجب أن أطوف طواف القدوم؟ الواجب عليك إن أقيمت الصلاة أن تدخل مع المسلمين في صلاتهم، وبعد الفراغ من الصلاة صلاة الفريضة تطوف طواف القدوم، تطوف طواف القدوم. يقول أنا مقيم بالمدينة، هل عندما أصلي في المسجد النبوي يجب علي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنني قد سمعت هذا الحديث وعلمته، من حج ولم يزرني فقد جفاني. أولا الحديث هذا حديث مكذوب، من الذي كذبه؟ مو محمد بن عبد الوهاب؟ الذي كذبه أئمة متقدمون أمثال الزركشي والصاغاني والذهبي وغيرهم. هذا الحديث مكذوب لا يصح، ولا يلزمك كلما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور. إن تيسر بعد فريضة فريضتين أن تتوجه إلى القبر المكرم وبأدب وبخفض صوت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمر مشروع وليس بممنوع، لكن مع الأدب عند الزيارة وعند الصلاة في الروضة، لا كما يصنع الناس اليوم يدهس بعضهم بعضا ويدفع بعضهم بعضا ويرفعون أصواتهم ويصرخون، وهذا والله ثم والله 100 مرة ليس من الأدب مع رسول الله. وأكثر من هذا سوء أدب ما يصنعه بعض النسوة، لا سيما بعض النسوة العربيات، من الزغرطة يغطرفنا ويزغرطنا عندما يتوجهنا للزيارة، هذا سوء أدب غاية في سوء الأدب في مسجد رسول الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهدنا وإياهم وإياهن في من هديت. هل نقضي الصلوات والصيام قياسا؟ طيب نكمل في الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.